الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج: الغسل للإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم التهل. الحديث كما قلنا، الحديث هذا يقول ابن عبد البر هكذا: هذا الحديث الموطأ مرسلا عند جماعة الرواة عن مالك، لم يختلفوا فيه فيما علمت، يعني رواة الموطأ رووه عن مالك مرسلا هكذا، إلا أن بعض رواة الموطأ يقول فيه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء منهم أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد وعبد الله بن أسلمة القعنبي ومحمد بن الحسن الشيباني، وبعضهم يقول فيه عن أسماء أنها ولدت منهم عبد الأعلى بن حماد وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي، وقد أخرجه مسلم وغيره من طريق عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فذكره موصولا، قالت: نفست أسماء فذكروه. إذن هذا الحديث ورد موصولا على خلاف ما رواه مالك مرسلا. ومالك كما تقدم مرارا كان ينقص الحديث فيوقف المرفوع ويرسل المسند ويقطع وهكذا فيهاب، فإذا رواه غيره موصولا فالموصول يكون أرجح. فالثابت من هذا الحديث أن القاسم بن محمد رواه عن عمته عائشة، وذكرت قصة نفاس أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أن تغتسل ثم التهل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت. سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس، يعني يروي ما حصل لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. روى عن مالك أبو مصعب وسويد، قال ابن عبد البر: وقد روي عن سعيد بن المسيب أيضا من وجوه صحيح، وهو أيضا مرسل، ومنهم من يجعل حديث سعيد من قول أبي بكر، لأن أبو بكر هو الذي أمرها. كذلك رواه ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء مرسل، نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس عن ويونس بن يزيد وعمر بن الحارث أنهم أخبروه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل الإحرام قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد والشافعي في المسند وابن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، يعني عبيد الله بن عمر متابع لمالك عن نافع، أن ابن عمر كان يغتسل لإحرام قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. هذا الأثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث السابق كما ذكرنا استدل به من قال بمشروعية واستحباب الغسل للإهلال. وفي حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغ ذي الحليفة اغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى ثم أهل لما استوت به راحلته على البيداء صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا المرفوع هذا استدل به على مشروعية واستحباب الاغتسال للإهلال والإحرام، ولعل هذا هو الراجح، استحباب الاغتسال، استحباب الاغتسال. ومنهم من قال إن هذا ليس على سبيل المشروعية والتشريع بالغسل هذا للإحرام، إنما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذا الحليفة فأراد أن يتطيب مثلا، وكذلك أسماء بنت عميس غسله هذا لا يزيدها شيئا، لا يزيدها طهارة، فإنها نافس رضي الله عنها، ولعله أيضا غسل للتطيب والتطهر من أثر النفاس، فإن دماء النفاس تكون كثيرة فأمر أن تغتسل. وكما في حديث أيضا من حاضت قبل الإحرام أمرها أن تستثفر وتهل بما أو تأتي بما يأتي به الحاج وتفعل ما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت كما تقدم. هذا قول، أي نعم.
الحديث الأول أنها ولدت بالبيداء، والثاني بذلك ليس الحديث جابر نفس الصلاة أهم بالبيداء. البيداء ده كان موضع اللي ولدت فيه أسماء، ثم أمرها أبو بكر رضي الله عنه أن تغتسل بذي الخليفة، ولذي الخليفة الواد الأفلح الفسيح اللي في أي حال أي مكان.
البيداء هي الصحراء كلها بما فيها مكان ذي الحليفة وفيه الطريق، يعني البيداء الصحراء مكان متسع، فيه مكان اللي هو يسمى بذي الحليفة، والمكان الآخر اللي هو ممتد البيداء الذي فيه طريق مسلوكة وفيه طرق أو فيه أماكن ليست مسلوكة. فولدت بالبيداء أي بالصحراء، وهو الموضع الذي به ذي الحليفة، فهو داخل في عموم البيداء، البيداء الصحراء، البيداء الصحراء، منه طريق أو فيها طريق يقطعها، وفيها موضع هو ذو الحليفة الذي فيه الميقات أهل المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقول من قال ولدت بالبيداء أو النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء أو النبي صلى الله عليه وسلم أهل بذي الحليفة أو أسماء بنت عميس نفست بذي الحليفة، كل ذلك بمعنى واحد.
يعني لما إذا أهل، إذا انصرف، إذا أراد أن ينصرف أهل بالبيداء، يعني خرج من هذا المكان
عندما يركب الرحل، الإهلال عند ركوب الرحلة، فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بذي الحليفة، أهل بالحج اللي انت عملت فيها. قال غسل المحرم، غسله رأسه، غسله بدنه، غسله. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، من القائل؟ عبد الله بن حنين، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، الثوب الذي كان يستره، يعني نزل حتى بدا رأسه، حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد وحديثه عند مسلم والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني. إذن الحديث في الصحيحين. الحديث في الصحيحين وفيه أن ابن عباس يرى جواز غسل المحرم رأسه، يعني يغسل رأسه بالماء، وهذا مظنة سقوط بعض الشعر. عبد المسور بن مخرمة يرى أن ذلك لا يجوز لأنه يتساقط الشعر والمحرم يحرم عليه أن يأخذ شيئا أو يقص شيئا من شعره، فابن عباس رأيه أن ذلك لا حرج فيه، والمسور بن مخرمة يمنع من ذلك. فقال نتحاكم إلى من؟ إلى أبا أيوب الأنصاري، كان معهم في ذلك، فوجده عبد الله بن حنين يغتسل وكان مستورا. من؟ قال عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس وسألك كذا وكذا. فقال طأطأ الثوب الذي يستره حتى بدا رأسه، ثم قال لمن يصب عليه الماء، امرأته أو خادم أو نحو ذلك، أصبب، ثم حرك رأسه بيديه، وهذا التحريك كما قلنا مظنة تساقط بعض الشعر، فأقبل بهما وأدبر رضي الله عنه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فلا حرج في ذلك. وأيضا لا حرج في أن يغتسل المحرم وهو محرم، الأول غسل عند الإحرام وهذا غسل حال الإحرام. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن امرأتي إن أمرتني صببت، فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، يعني كأن يعلى ابن منية يرى أن الغسل يعني فيه شيء من الإرفاه، فعمر قال لا صب، هذا يزيد الشعر شعثا وأشعث أغبر أيضا، يعني الحج الشعث التفل، الشعث اللي شعره منكوش زي ما بنقول يعني متشعث، وهذا وهذا يشمل الاثنين، يعني المحرم يعني ممنوع من الإرفاه الترفه يعني. فعمر رضي الله عنه قال هذا الغسل يزيده شعثا، يكون الشعر متفرق. وهذا الأثر رواه عن مالك. طيب أبو مصعب الزهري وسيد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني، وهذا أيضا فيه جواز اغتسال المحرم وجواز صب الماء على الرأس وتحريك الماء على الرأس ولا بأس بذلك. وابن عمر وابن عباس يقول كنت مع عمر في الحج فقال تعالى أسابق في الماء أينا أطول نفسا، نشوف نغطس كده نشوف من اللي نفسه طويل ونحن محرمين أو محرمان. هذا أيضا فيه أن المحرم يغتسل. قال وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة. إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. تقدم ابن عمر كان يغتسل عند الإهلال وعند دخول مكة وعند الصعود إلى عرفات أو الذهاب إلى عرفة. كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك. وابن عمر عند البيهقي يقول إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. هذا كلام ابن عمر لو صح هذا لكان ذلك دليلا على السنة المرفوعة، وإذا أراد بالسنة فهي سنة، وإذا أطلق السنة فالمراد به سنة أو بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة القائل من الصحابة الكبار الذين لا يقولون ذلك، كما في حديث ابن عمر أيضا مع الحجاج: إذا أردت السنة فعجل أو هجل بالصلاة. فسئل سالم: هل يعنون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأي ذلك، يعني كانوا لا يعنون به إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر إذا قال من السنة كذا أو إن السنة كذا أراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج أن النظر في إسناده، لأنه عند البيهقي.
يصور أليس من مكة من الحرم؟
فلا، بس
بس
لا لا، ما هو مش لم تكن مكة بلغت هذا المكان بعد. مكة كانت قرية مختصرة.
هو بات بذكوه وهو يعلم أنه دخل الحرم.
ما هو دخل الحرم من هناك من بر، من قبل طوع كمان.
يبقى يغتسل
لدخول مكة، القرية التي حول الحرم، حول المسجد يعني.
يعني الاغتسال هو حضور الجمع ولا تعظيم؟
هو دخل البيت نفسه. هو دخل
البيت. لا، لدخول البيت قبل أن يدخل البيت يعني. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلال. وتقدم أن أباه كان يغتسل ويغسل رأسه ويحك ويقبل بيديه ويدبر. وأبو أيوب حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ممكن نقول ده قول نافع رضي الله عنه، لأنه يقول كان ابن عمر أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه ومحرم إلا من الاحتلال.
لا، مرفوع بقى، مرفوع إلى ابن عمر، يعني أخبر عن ابن عمر أن هو أن هذا فعله يعني.
إيه، لكن عارضه فعل آخر، فنقول إن هذا مبلغ علمي نافع رضي الله عنه، أن ثبت أن ابن عمر كان يغسل،
كان يغتسل. ممكن يقول بقى يغتسل ولا يغسل رأسه.
السلطان يقول: وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه.
أما هو
أسرعه بالأثر،
كان لا يغسل رأسه. نعم. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، علشان هيبدأ ويصبح يرمي الجمرة الوسطى، وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. ولا بأس أن يغسل رأسه أيضا قبل جمرة العقبة كما تقدم. وأنا بيقول أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة. الغسول هنا يعني الشيء الآخر الذي يغتسل به، الأشياء التي تطيب الرأس يعني.
العبرة بالشعر عموما ولا شعر الرأس خاصة؟ يعني الإنسان إذا غسل جسده وجسده فيه شعر، الشعر يتساقط.
نعم.
أم أن الأمر اللي في الرأس مزيد؟
لا، الرأس فقط. أي نعم، والرأس المراد بالشعر إذا كان في ال، يعني لو واحد أخذ شعر من جسده الظاهر أنه لا يضر.
هو الذي يخرج عليه الأخذ يعني. أما يقع وهكذا.
أما التساقط لا بأس حتى لو من الرأس كما تقدم.
هم أنا بسأل عن التورع، عن بس الرأس يغسل جسده فقط. طالما هو محكم بلا حاجة يغسل رأسه ولا يغسل جسده.
لأنه امتنع من ذلك لعله لأمرين: أن يبقى شعثا، والأمر الثاني مخافة أن يسقط منه شعر. قال: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. يعني الحديث الأول هذا رواه عن مالك، حديث ابن عمر ما يلبس المحرم، قال لا يلبس، لا تلبس القمص، والقمص معروفة التي هي الثياب التي على البدن بكمين وجيب، ولا العمائم ما تلف به الرؤوس، ولا السراويلات الذي له رجلان، ولا البرانس الثياب التي لها رأس منها، ولا الخفاف الخف ما يغطي موضع الغسل من القدمين إلا أن لا يجد. إذن في الرواية هنا استثنى من النعلين من لم يجدهما أن يلبس خفين ويقطعهما، لم يذكر في السراويلات، فقيل له من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يرى ذلك مالك، لأنه لم يثبت عنده أنه استثنى ممن لم أو من لم يجد السراويل إلا السراويل أن يلبسها، كما ذكر في الخفاف من لم يجد إلا الخفين يلبسهما ويقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين حتى لا تصير خفا. ومن السلف من قال لا يقطعهما لأن الله لا يحب الفساد، فهذا كحال من لم يجد إلا السراويل فله أن يلبس السراويل وهو محرم، يعني لم يجد إزارا يستر به عورته إنما وجد السراويل، قالوا يلبس السراويل ولم يرد فيها القاطعة، فكذلك أيضا يلبس الخفاف ولا يقطعها لأن هذا مال وهذا إفساد للخفين، فهذا يعني تعتبر حال اضطرار، فمن لم يجد إلا السراويل يلبس السراويل، ومن لم يجد إلا الخفاف يلبس الخفاف ولا يقطعها. فمن العلماء من السلف من الصحابة ومن التابعين منهم من أجاز لبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ولبس الخفاف إذا لم يجد النعال، ولا يقطعها حتى لا يفسدها.
لو أن يتردى القميص إن لم يجد رداء،
أي نعم،
ولا ينكر عليه لو تردى القميص،
هو يرتدي القميص لستر حال الصلاة فقط،
جعله رداء يعني يدخل يديه في الكمين.
هذا لا يقال إنه لبس قميصا، التحف التحف بالقميص الذي له كمان وجيب. هذا الحديث حديث ابن عمر الأول هذا رواه عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري وخالد بن مخلد قطواني وسعود بن سعيد وعبد الأعلى ابن حماد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري أيضا وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي في المسند ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النسابوري، وحديث عند الحديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عما يلبس المحرم قال لا تلبس، وأطلق ما يلبس بعد ذلك، لا تلبس القمص جمع قميص وهو ما ذكرنا ما له كماني وجيب، ولا العمائم ولا السراويلات، والسراويلات جمع سراويل، ومنهم من يقول إنه جمع الجمع، فإن السراويلات جمع سراويل والسراويل جمع سروال. طيب، لبس الثياب المصبغة في الإحرام، يعني ثيابه مصبوغة ويلبسها محرما بها،
إزار ورداء أخضر
أو معصفر مصبوغ بالحمرة بالصفرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، لأن الزعفران أو الورس له رائحة، ففيه النهي عن لبس الثياب المطيبة. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب والتنيسي عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي والشافعي ومحمد الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديث عند مسلم. من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وكما تقدم منهم من أوجب عليه أن يقطعهما، ومنهم من منع ذلك لأن هذا من باب الإفساد كما ذكرنا، وهو من في حال الضرورة.
تعمد التميز في لون الإزار والرداء هل بصحته؟
يبقى ده يدخل في أمر آخر وهو ثوب الشهرة.
متعمد إن أنا أجيب إزار ورداء أخضر أو أصبغ أخضر عشان يبقى الحياة قبل.
هذا ثوب شهرة.
ثوب شهرة. بقية أهل الموت.
يمنع عنه لا من باب أنه ممنوع من اللون، لكن يعني إن كان الناس يلبسون هذا، يعني أهل مثلا بعض الدول الأسيوية بيلبسوا ثياب خضر ثياب صفر،
لا حرج،
لا لا هذا ثوب شهرة. ثوب شهرة رفاعي، لا يبقى مشكلته مشكلة تانية بقى، يعني شهرة ورفاعي. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، يعني الصبغ هذا أو الصبغة هذه بشيء من الطين، نوع من الطين الورس أو الزعفران، نوع من أنواع الطين يعني مثل الطين، إنما هو مدر. فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن يحيى ويحيى بن بكير. هذا إسناد صحيح، عفى أنه سمع أسلم الأمر، أي نعم هذا إسناد صحيح. فعمر كره ذلك من باب أن الناس ينتقدونهم أو يأخذون ذلك عليهم، لا يعرفون أن هذا ربما يكون مجرد لون فقط ليس فيه طيب، فالناس يقولون فلان من الصحابة أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابا مصبوغة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المصبوغ أو الصبيغ. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تلبس المعصفرات والمشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران، يعني الثياب المصبوغة لكن ما فيش فيها زعفران الذي له رائحة. الصبغ اللي له رائحة كما ذكرنا، نعم
مش مجرد اللون.
لا، عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الثياب الموردة فيها ورد، وهذه أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات والمشبعات حتى في الإحرام. وهذا روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد ويحيى ابن بكير. هذا صحيح. قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ قال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. بقي الشيء من الريحة لا بد أن تبقى، لكنه غسله، يعني من طيب ثيابه. ولذلك لما جاء الرجل بثوب صبيغ والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل هذا أو ألق عنك هذا واغسله ثم أحرم أو افعل ما يفعل الحاج. ولا شك كما ذكرنا أن الثوب الذي طيب إن غسل ستبقى به رائحة الطيب فلا حرج. وكذلك من طيب بدنه أو رأسه ثم انتقل الطيب من البدن إلى الإحرام، لا إلى ثيابه الإحرام يعني، لا يكون ذلك مطيبا ثيابه أو مطيبا إحرامه، إنما هذا من باب الانتقال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة طيبه قبل الإحرام وقبل الطواف كما في الحديث الصحيح.
وجه المانعين من وضع الطيب قبل الإحرام وبعد الإحرام تعمد شم الطيب، يعني هذا مشهور تعمد شم الطيب للمحرم.
ولا حرج في أن المحرم يشم الطيب، يعني لو معه طيب وشمه، معه ريحان يشمه.
وجهتهم بقى
يعني من باب أيضا البعد مطلقا عما له رائحة زكية حتى مجرد الشم. تطيب الأكل وتطيب البدن وتطيب الثياب وتطيب الرأس وتطيب ما يتناوله كل هذا حتى يكون شعثا، الحج الشعث التفل. يعني من كان يستعملها لمجرد الاغتسال وفقط، أما إن كان يستعملها على سبيل أنه يتطيب أو يطيب بها ثيابه هذا لا يجوز. هي الرائحة التبعية، لكن لماذا يفعل ذلك؟ تطيبا لبدنه ليغتسل. اي نعم لا لا بأس،
لا حرج. برضه الريحه بتفوز بالرائحه مثلا الاكل
او رائحه العرق لا بأس بذلك، لانه ليس طيبا في ذاته او ليس تطيبا. باب لبس المحرم المنطقه، منطقه الحزام الكمره اللي فيها جيوب وفيها. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض ليربطها يعني. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ولا بأس في لبس المنطقة أصلا ابتداء سواء لها سيور أو لا سيور لها، التي في زماننا هذا الأحزمة الكمرات المحكمة الربط بسوستة أو ب اسمه إيه اللي بيدخل فيها دي أبزين، ده بنزين ولا أبزين؟
أبزين.
لأنها ليست من الثياب وإنما هي مما يعد لحمل النفقة وصيانتها من الضياع. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اليوم 27 ولا 6؟
27.
اي نعم، ما دام قد رمى وحلق يلبس الثياب، أو 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 رأى أو حلق وذبح يلبس الثياب، إذا فعل أمرين من ثلاثة أشياء في ذلك اليوم، الرامي والحلق والناحر والطواف، إذا فعل ثلاثة من اثنين من الثلاثة الأول حل له كل شيء إلا النساء. والطيب، الطيب يكون بعد قبل الطواف. قبل الطواف. لعله رمى ونحر، رمى ونحر، فإذا رمى ونحر حل له لبس الثياب، خلاص تحلل. احنا خلاص.